الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح، منهج الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. وكنا ذكرنا بعض الوقفات التي تبين منهج السلف الصالح في الدرسين الماضيين، ونكمل إن شاء الله في هذا الدرس بقية الوقفات. فالمصنف رحمه الله تعالى، يعني الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ابتدأ كتابه حلية طالب العلم بأداب طالب العلم في نفسه، فابتدأ ذلك بأهمية العلم وأنه عبادة، وأن شرطي العبادة هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى بقوله: كن سلفيا على الجادة، فإن منهج السلف كما هو معلوم كسفينة نوح، من ركبها وتمسك بها نجا، ومن تركها هلك، فهو أسلم المناهج وأصفاها وأنقاها وأحكمها وأسلمها، والطريق المستقيم والحق المبين، والجادة السليمة والمحجة البيضاء النقية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في زمني، نحن الآن في زمن فتن وحيرة واضطرابات، من تمسك بهذا المنهج في هذه الأزمنة فإنه بحول الله وقوته ينجو من هذه الفتن ويعصم من هذه الأفكار المنحرفة الضالة والأهواء المتنوعة المتعددة. ومنهج السلف هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته رضوان الله عليهم. وكنا وقفنا في الدرس الماضي على ذكر بعض القواعد، فتقرأ يا أخ أيوب
من أول؟
لا، من حيث وقفنا، صفحة كم؟
112.
طيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قلتم حفظكم الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، والمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
نعم، يعني العلم يجب أن يتقدم القول والعمل، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تقدم العلم على القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، استخدام الرفق، لأن المقصود هو إصلاح الناس وترغيب الناس في الخير وتحبيبهم إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى. لذلك كن رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه. الثالث، لا يكتفي بالرفق، بل يكون عنده حلم وتحمل وسعة صدر، ويعلم أنه سيلاقي من يخالفه ويناقشه، من يغضب عليه، من يسخر منه. لذلك هو سلك هذا السبيل، سبيل العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، أمر معروف والنهي عن المنكر، وهذه وظيفة الأنبياء والرسل، وكذلك هي وظيفة أتباعهم. وهذا الأمر ليس سهلا، ليس مفروشا بالورود، هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك أتباعهم. فلا بد أن يكون الإنسان عنده علم ورفق وصبر وتحمل على هذه الأمور. فإن لم يكن عالم بالشيء الذي يريد أن يأمر به أو الشيء الذي ينهى عنه فإنه يضر أكثر مما يصلح. فلا بد أن يكون عنده علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولكن بشرط أن تعرف هذه الآية معناها وما تدل عليه والأدلة الأخرى التي تتفق مع هذا الأمر، مع هذا الذي تأمر به الشيء الذي تنهى عنه. ثم ذكر الشيخ الإسلام في معرض كلامه قال وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، والمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وفرعون أكفر أهل الأرض، ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم في سابق علمه أن فرعون لا يهتدي، ولكن ليكون هذا مسلكا ومنهجا يسلكه الدعاة إلى الله عز وجل. ولأن الناس أعداء لما جهلوه، ولذلك قال ثم من أمر
أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
نعم، لا بد يعني من أمر الناس بخلاف ما ألفوه وتعودوه فإنه سيلقى منهم أذى ومخالفة، والناس أعداء دائما لما لا يعلموه. فإذا جاءهم شخص يأمرهم بما لم يألفوه وينهاهم عن شيء ألفوه فإنهم لا يسلمون الأمر بسهولة. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يوطن نفسه وليعلم أنه سيتعرض للأذى كما تعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيصبر ويحتسب ويوطن نفسه لذلك.
وقال أيضا والواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله، وأن يكون مقصوده صلاح المأمور وإقامة الحجة عليه، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره.
نعم، هذا هو الواجب. يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه وقصده طاعة لله عز وجل، وأن يكون مقصوده صلاح الناس وإقامة الحجة عليهم، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره. يجب أن يكون مقصده في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الإخلاص لله عز وجل ونشر دين الإسلام، ترغيب الناس فيه وإقامة الحجة، وأيضا لتبرأ نفسه وليؤدي الواجب الذي عليه. نعم.
وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة لله بالله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله. وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية باختصار.
نعم، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام كلام مهم جدا، لا بد للداعي إلى الله عز وجل أن يجعله نصب عينيه ليوفق فيما يدعو إليه ولتبرى ذمته، والنتائج قد لا تتحقق كما يريدها الإنسان، لكن المسلم ليس مطالبا بتحقيق النتائج، مطالب بأن يكون منهجه الذي يسلكه سليما في الدعوة إلى الله، أما النتائج فيتركها لله عز وجل.
ثانيا، قاعدة في العبادات. العبادات مبناها على التوقيف، فالله أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
نعم، هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، فالأصل في العبادات مبناها على التوقيف والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، ولا تثبت العبادات بالقياس، يعني لا مدخل للقياس في إنشاء أصل عبادة من العبادات. صحيح القياس له مدخل، قياس بعض أجزاء العبادة على عبادة أخرى، لكن في الأصل لا تنشأ عبادة إلا بتوقيف من الشرع. فهذا معنى كلام العلماء أن العبادات مبناها على التوقيف وعلى الحظر، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، بعكس المعاملات. المعاملات الأصل فيها الحل، فلا يحظر منها إلا ما دل الدليل على حظره. وقال شيخ الإسلام في الاستدلال، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم ذكر في الصحيح عن عمر أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكان رسول الله أسوة عمر رضي الله عنه في ذلك، وعمر يذكر أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فإنه يفعل ذلك. وهذا دليل على أن العبادات توقيفية، وأنه لا مجال للرأي فيها، والمقصود بها هو التعبد لله عز وجل.
وقد تقدم قول بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كما تقدم أن من شرط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. ثالثا، قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح. إن دين الإسلام مداره على العلم النافع والعمل الصالح.
نعم، دين الإسلام مداره على هذين الأمرين العظيمين: العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الممدوح هو القرآن والسنة، وهو علم الشريعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما. ولا يوجد أحد يستغني عن العلم ولا الرحلة في طلب العلم. فإذا لم يكن في بلد الشخص من يأخذ عنه العلم الشرعي الصحيح، فإنه يذهب لطلب العلم، لا سيما إذا كان هذا العلم مما يجب عليه. ولذا قالوا: لو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى نبي الله موسى عليه السلام كليم الله الذي نزلت عليه التوراة، ومع ذلك لما علم أن عند الخضر علما ليس عنده سافر إليه. وفي السيرة والتاريخ من سيرة الصحابة والتابعين كيف أنهم يسافرون، يرحل الواحد من مصره إلى مصر بعيد من أجل حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده. وأن الله عز وجل لم يأمر نبيه بالزيادة أو بالازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ومهما تعلم الإنسان فهو بحاجة إلى العلم، وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من عالم إلا وفوقه عالم، وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. والعلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة من أجل التعبد لله عز وجل به، يعني من أجل العمل. الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالعلم النافع مع العمل الصالح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبيل الذي منتهاه إلى رضوان الله عز وجل وجنته. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقه إلى الجنة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح.
نعم. والواجب هو الانقياد لشرع الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة المتبعين للسلف الصالح يكون كلامهم تبعا لما جاء في القرآن والسنة، ولا يعارضون القرآن وصحيح السنة بأرائهم ولا أهوائهم ولا بأي شيء من المعارضات. لا يعارضون القرآن والسنة لا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا بمنام ولا برؤى، وإنما يسلمون للنص ويتبعونه على ما دل عليه.
وقال رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة. وأما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على العقل واللغة والفلسفة.
نعم.
رابعا: قاعدة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والدليل
نعم. قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مدار الدين كله على أمرين: على جلب المصلحة ودفع المفسدة. جلب المصلحة بما يتعلق بالفرد والجماعة، ودفع المفسدة بما يتعلق بالفرد والجماعة، يعني تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. هذه القاعدة عليها مدار الدين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
والدليل لهذه القاعدة قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى. وكانت مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم.
نعم. هذا من أدلة هذه القاعدة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله سب آلهة المشركين مع كونها تستحق السب، ولكن لكي لا يترتب عليها مفسدة أعظم ويسب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. الحديث نعم. متفق عليه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة البيت كعبة على قواعد إبراهيم، مع أنه بقي منه بقية ما يسمى بحجر إسماعيل، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك بقوله لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. لكن لو فعل لقالوا جاء بشيء جديد، حتى الكعبة يريد أن يغيرها فيكون سبب لتنفير الناس من الاهتداء بهدي الله عز وجل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك ذلك خشية أن تترتب مفسدة. ولذلك لما قام ابن الزبير وعاد الكعبة على قواعد إبراهيم، جاء الحجاج وهدمها وعادها إلى ما كانت عليه. فلما جاء الخليفة العباسي شاور الإمام مالك قال: ألا ترى أن نعيد الكعبة إلى قواعد إبراهيم؟ قال: دعها مثل ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتلاعب بها الملوك، واحد يبني واحد يهدم، فتترك لكي لا يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على معنى هذه القاعدة: اترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام لدرء مفسدة خشي وقوعها إن هو هدمه وبناه عليها، وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس وقولهم أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين بأسمائهم، والله أوحى إليه ذلك، ولكن مع ذلك ترك قتلهم بناء على ما يظهروه للناس، ولئلا يترتب على ذلك مفسدة فيقال أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هؤلاء يظهرون الإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر، ولذا يؤخذ من الإنسان ما ظهر منه ويترك ما خفي من أمره.
رابعا، نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة، وإن ظلموا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه من منكر، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن.
نعم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة دفع للمفاسد الكبيرة التي تترتب على مثل هذا، مثل ما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل يعني بعد ذلك من الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور، وما ترتب على ذلك من مفاسد عظيمة يعني يعرفها الناس قديما وحديثا. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح، قال رحمه الله: ومنها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة أي أئمة الجور وترك القتال في الفتنة، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منهما فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.
نعم، يعني الأمر من حيث هو أمر بالمعروف مصلحة، والنهي من حيث أنه منكر ينهى عنه مصلحا، لكن لابد من النظر ما الذي يترتب على هذه المصلحة التي هي الأمر، وما الذي يترتب على المفسدة التي هي نهي. فإذا ترجحت المصلحة أخذ بها، وإذا ترجحت المفسدة يعني أخذ بما يدل على ذلك، وإذا تساويتا يتوقف حتى يتبين له الأمر، لكن متى ما غلبت المفسدة على المصلحة فإن هذا يترك، أو غلبت المصلحة على المفسدة فإنه لا يترك، وهكذا. نعم.
واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة.
نعم، اعتبارها هو في ميزان الشريعة وليس في ما يهواه الشخص ويرغبه، النظر في تقدير المصالح والمفاسد إنما هو إلى ميزان الشرعي لا إلى غيره. كذلك حتى الأفراد، مثلا شخص تريد أن تنهى عن منكر، فإذا علمت من حاله أنك لو نهيت عن منكر لجاء بمنكر أعظم أو لسب الدين أو سب الرسول أو فهذا يترك، لأنك لو أمرته لأدى به ذلك إلى الكفر. ففي مثل هذه الحالة يترك حتى ينظر الوقت المناسب الذي يصلح أن يؤمر وأن ينهى. نعم.
واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر، ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، لأن النهي يكون حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات.
يعني يغلب جانب الخير ولو فيه بعض الشر، ويدفع جانب الشر ولو يؤدي إلى ذهاب بعض الخير، ولا يترك هذا الأمر بجملته. نعم.
وإن كان المنكر أغلب نهى عنه حتى لو استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وسعيا في معصية الله ورسوله. أما لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي.
وهذا يحتاج إلى علم ومعرفة ودراية وفقه المآلات إلى أين تؤول. فلذلك هذا من كلام شيخ الإسلام أنه قال فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي. فلذلك هذه الأمور توجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عنده علم ومعرفة وبصيرة، وأيضا نظر إلى ما تؤول إليه الأمور، إلى مآلات الأمور، لا ينظر إلى الأمر في ذاته، ولكن ينظر إلى ما الذي يترتب عليه. نعم.
وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك يغضب قومه وحميتهم. وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه.
نعم. هذا مثال في نوع شخص معين أو طائفة معينة، لكن المعروف من حيث هو معروف يؤمر به، والمنكر من حيث هو منكر ينهى عنه. لكن إذا كان في واقعة معينة لطائفة معينة في مكان معين في زمان معين، هنا يحتاج إلى تأمل ونظر إلى الأمر أو النهي، ما الذي يصلح، هل يصلح الأمر أو النهي أو ترك الأمر والنهي. فإذا تكلم الشخص في أمور الدين من غير معرفة بقواعد الشرعية أو بغير معرفة لما يريد لما يريد أن يذكر الحكم الشرعي فيه، فإنه يترتب على تصرفه ما يضاد ما يريد الأمر به أو النهي عنه. ولذلك تقدم معنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه يقول لابد يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم ينظر كيف وقعت هذه الفرعيات، ولا بقي في ظلم في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. فلا ينظر إلى جزئية معينة أو جزئيات بمعزل عن الكليات، بل يكون نظره ربط الجزئيات بالكليات. ومن باب أولى أن يكون عنده معرفة بأصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة، ومعرفة بتحقيق المناط سواء من ناحية التأصيل أو من ناحية التنزيل، هل يتنزل على هذا النوع من الناس أو لا يتنزل، هل يصلح أن يقال به أو لا يصلح أن يقال به. فما لم يكن عنده معرفة بهذه الأمور فإنه قد يقع منه ما يخالف الشرع حتى ولو أراد هو الخير. نعم.
خامسا، قاعدة أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين هما وجود الشروط وانتفاء الموانع. قلتم وهذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أم فروعا، لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها، فلو وجد الشرط لكان لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. من ذلك مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب كالتوبة أو استغفار المؤمنين أو المصائب أو غير ذلك من مكفرات الذنوب.
نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة ونافعة، أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها أسبابها وانتفت موانعها. كل شيء له علاقة بالدين لا يتم ولا يصح ولا يتترتب عليه ثمرته إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. في كل شيء، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في التكفير، في الولاء، في البراء، في البيع، في الشراء، في الطلاق، في النكاح، وهكذا. ما من شيء له علاقة بالدين فإنه لا يصح ولا يتم ولا تترتب عليه ثمرته المرجوة إلا إذا كانت الشروط والأسباب متوفرة والموانع منتفية. فلا بد لأي عمل تعمله مما تتعبد الله به أو مما له علاقة بالدين لا بد أن تنظر هل الشروط موجودة والأسباب، هل الموانع منتفية. جرب في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في كل أمر، في كل أمر، وسواء كانت الأمور أصولية أو فروعية عقدية فقهية، كل ذلك لا يخرج عن هذه القاعدة العظيمة النافعة. ما تجد شيء يتم إلا إذا يعني طبقت عليه هذه القاعدة. الصلاة مثلا لها شروط ولها موانع، فإذا صلى المرء ولم يأتي بالشروط لم تصح صلاته، وإذا صلى الشخص وفيه مانع يمنع من صحة صلاته لا تصح صلاته. كذلك الزكاة لها شروط ولها موانع، والحج وهكذا. فهذه قاعدة نافعة ما يستغني عنها المسلم فضلا عن طالب العلم. نعم.
ومن ذلك الصلاة،
لا لا، شوف ان موقف السلف الوقفة التي بعدها، الوقفة الحادي عشر.
نعم. موقف السلف الصالح من المبتدعة الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة.
هذا هو موقف السلف إجمالا، موقف السلف الصالح من المبتدعة الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة. الحذر أن يحذر الإنسان على نفسه من مخالطتهم، من سماع كلامهم، من قراءة كتبهم، من قنواتهم، من مواقعهم، لأن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة. والتحذير من أهل العلم والمعرفة، تحذير يقوم به أهل العلم عن التحذير من أهل البدع. قد تثار بعض الشبه، قد يقول قائل مثلا هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحجون، يزكون، يصلون، والأمة تتعرض إلى عداوة كبيرة من الأعداء، هؤلاء مسلمون، لماذا لا نتركهم ونتفرغ للأعداء ثم نرجع إلى المخالفين؟ ماذا نفعل؟ ماذا نقول له؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أن تحصل للمسلمين القوة التي تصد الأعداء إلا إذا رجعوا إلى دينهم رجوعا صحيحا. والرجوع الصحيح هو باتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح. وأول أمر وأهم أمر هو العقيدة، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. تصحيح العقيدة أن يجمع أهل الإسلام عليها أن يتفقوا عليها، أما أن يترك هؤلاء فإنهم يهدمون الإسلام، فإنهم يهدمون الإسلام. ولذلك ننظر إلى موقف الصحابة رضوان الله عليهم من أهل البدع، هل تركوهم وتركوا أهل البدع بحجة أنهم مسلمون؟ ماذا فعلوا مع الخوارج؟ ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أليس حذر من ذلك؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ما قالوا اتركوهم لأنهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. ولذلك ذكر العلماء أن من فقه الصحابة رضوان الله عليهم تقديمهم قتال الخوارج على قتال الكفار. لماذا؟ لأن الخوارج يهدمون رأس المال الذي هو إيش؟ الإسلام. وقتال الكفار إذا كان جهاده طلب هو طلب للربح، فقبل أن تطلب الربح حافظ على رأس المال. ولذلك المبتدعة يتسلط شرهم على الإسلام نفسه، بعض البدع تخرج من الإسلام والعياذ بالله فتشوه الإسلام، فيكون النقص داخل على الإسلام. يعني لو أن كافرا قام بين المسلمين وتحدث عن الإسلام وتكلم عن الإسلام ما حد يقبل منه، ما حد يقبل منه مهما قال، لأن آية في القرآن ترد كل الذي يأتي به. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن إذا قام شخص وهو من أهل البدعة وقرأ الآية فحرف معناها أو أتى بحديث ضعيف أو مكذوب ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى بعقائد لا تتفق مع عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يروج على كثير من المسلمين. كما ترون حال كثير من المسلمين، من يذبح لغير الله، من ينذر لغير الله، من يحج لغير بيت الله، من يطوف بالقبور، من يستغيث بالموتى، هذه من الشرك الأكبر. وهم ينتسبون إلى الإسلام، يصلون يصومون يزكون يحجون، فهدموا الأصل الذي هو من أجله بعث الله الرسل وأرسل الكتب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر من البدع وأهل البدع، ويدعى الناس إلى تصحيح العقائد الصحيحة ليحصل النفع وليتحصل القوة. أما أن يترك هؤلاء وهم يهدمون الإسلام نفسه بدعوى أنهم مسلمون، فإن كانوا مسلمون إن كانوا مسلمين حقا وجب عليهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به الحق، وأن يرجعوا إلى الحق إذا ذكروا به. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيد فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم.
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا دليل على أنه يجب النهي عن البدع وأهل البدع والتحذير من البدع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا يكون في الدين، وهذا ينطبق على أهل الأهواء والبدع. والذي ينكر المنكر على أهل البدع كأنه ينكر، يعني الشخص الذي ينكر لا ينكر من ينكر على أهل البدع كأنه ينكر هذه النصوص الشرعية التي فيها الولاء والبراء وهو بحسب الشخص قد يكون كافرا فيتبرأ منه تبرؤا مطلقا ولا يحب من أي وجه, وقد يكون مسلما على السنة فيجب أن يحب من كل وجه, وقد يكون صاحب معصية أو صاحب بدعة غير مكفرة فيحب من وجه ويبغض من وجه. فالولاء ثلاث أقسام, هناك من يحب من كل وجه وهو المؤمن صاحب السنة, وهناك من يبغض من كل وجه وهو الكافر أو المبتدع إذا كانت بدعته تكفره, هناك من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو العاصي أو المبتدع الذي بدعته غير مكفرة, مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من البدع. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ما من نبي يقول بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون, يعني خلصاء وأصفياء وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, يعني تحدث من بعدهم خلوف يتشبعون بما لم يعطوا ويظهرون ما لا يتصفون به حقيقة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم, يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك حبة من خردل. فهؤلاء مسلمون ولكن مع ذلك يجاهدون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة.
نعم. فهؤلاء الخوارج كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم, ما أنه ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة, تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم للقرآن, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنهم لما عندهم من دين وصلاح في الظاهر, بل أمر يعني بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر, بل بقتالهم إن احتاج الأمر إلى ذلك. نعم.
والمعني بهذا الحديث هم الخوارج, وقد قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان. فلهذه النصوص المتقدمة وما في معناها, فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة, وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك.
نعم. النصوص كثيرة متواترة عن السلف في الحذر من البدع والتحذير منها, وهي معروفة في مضانها. شوف الجزئية اللي بعدها, منهج السلف في الرد على المخالف.
من منهج السلف الرد على المخالف, إنه من المتقرر عند أئمة السلف رحمهم الله الرد على المخالف.
نعم. هذا أصل متقرر عند السلف, الرد على المخالف أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة, ويعدونه من باب النصيحة, وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على هذا الأصل وهو الرد على المخالف. ويعني لمزيد من التفصيل في هذا الباب وهو الرد على المخالف, ينظر الكتاب القيم الموسوم بمنهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والطوائف الشيخ ربيع, فإنه كتاب نافع جدا في بابه, نافع جدا. وكذلك الكتاب الآخر وهو من أحسن ما ألف, وهو كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى, عنوانه الرد على المخالف من أصول الإسلام, وهو كتاب قيم نافع مؤصل في جعل عنوانه هذه القاعدة, فقال الرد على المخالف من أصول الإسلام. يعني الرد على المخالف كما ذكرت أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة, أي المخالف حتى وإن كان من أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة ما يسكتون عن بيان الحق والرد على ما خالف الحق ولو كان من أئمة الإسلام، ولو كان من أئمة الإسلام يردون على المخالف لأن مقصودهم الحق. لكن تجد أهل الأهواء والبدع ما يرد بعضهم على بعض إذا خالفوا ولو أتى بالطوام، لكن يفرق يعني في الرد بين الرد على صاحب السنة والرد على صاحب البدعة. فصاحب السنة يبين خطأه وما خالف فيه الحق، لكن يعني ما يذم من أجل المخالفة، وإنما تذم المخالفة نفسها، لأنه ما أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ولأنه يكون إنما فعل ذلك باجتهاد فيدور بين الأجر والأجرين، لأن الأصل الذي بنى عليه دعوته وبنى عليه كلامه صحيح، لكن الخطأ يحصل لكل أحد. أما صاحب البدع فإن الأصل الذي بنى عليه دعوته مخالف للأصل الذي دعا إليه الشرع. نعم.
وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أو عقدية أو كان المخالف من أهل البدع.
نعم، يعني سواء كان المخالف من أهل السنة ما يقال لا هذا من أهل السنة والجماعة نترك ما خالف فيه، لأن المقصود هو الحق، المقصود هو الحق، والحق أغلى من كل أحد. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة هذا تذكر ميزاته وحسناته، وهذه الميزات والحسنات تغمر زلاته في نصرته للسنة. أما إن كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز أن تذكر حسناته، لأن هذا يؤدي يعني إلى ثقة الناس به كما ذكر أهل العلم قديما وحديثا.
ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من حسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة.
نعم، يعني ما يلزم في الرد على المخالف أن تذكر حسناته وسيئاته، بل أن تذكر الأشياء السيئات التي عنده لكي يحذرها الناس، لكي يحذرها الناس. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيوب أشخاص معينين وإن كانت لهم حسنات، فهذا دليل على أن الحسنات ما تذكر بالنسبة للمبتدعة عند الرد، وإنما يرد الخطأ الذي وجد عندهم. نعم.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه وأنهم يدخلون في هذا المعنى المذموم، وما أمر بذكر يعني حسناتهم. وتقدم معنى أن أهل البدع يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فيحصل الضلال بسبب كلامهم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. مقدمة مسلم. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم. قال البغوي في شرح هذين الحديثين: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم. وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق.
نعم، يعني قصة الصحابي عبد الله بن مغفل، وهو في أمر في ظاهره قد يكون يسيرا، يعني رأى رجل يخدف، الخدف هو أن يجمع يعني حصاة صغيرة بين أصبعين يخدف بها، فقال لا تفعل، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف. فجاء مرة أخرى فوجده يخدف، قال والله لا أكلمك أبدا، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخدف وأنت تفعل، إنه جاء في الحديث النهي عن الخدف وأنها لا يعني تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وأنها تفقع العين وتكسر السن. فهذا الصحابي هاجر هذا الرجل من أجل هذا العمل، فكيف صاحب البدعة حتى يعود ويترك بدعته؟ والدلة في ذلك كثيرة، شوف الباب الذي يليه، الوقفة 13، الأبواب التي تجوز فيها الغيبة،
ضوابط ويجب مراعاة
الأبواب التي تجوز فيها الغيبة،
الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام. قال النووي رحمه
يعني
الله،
يعني علماء الإسلام كما هو معلوم ضبطوا هذا الدين بقواعد وضوابط مهمة في كل باب من الأبواب، في باب العقائد، في باب الفقه، في باب القواعد، في كل باب من الأبواب نجد أنهم يضبطونه بقواعد تؤصل وتكون مرجعا يرجع إليها المسلم لتضبط له أموره. في باب الغيبة والنميمة أيضا وضعوا ضوابط يعني يستعان بها ليفرق بين الغيبة المحرمة وبين ذكر المعائب التي يعني لابد من ذكرها إذا احتاج إليها. نعم.
قال النووي رحمه الله، اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أبواب.
ستة أبواب التي تباح فيها الغيبة.
الأول التظلم.
الأول التظلم، شخص وقع عليه ظلم من شخص أو أشخاص فرفع مظلمته للحاكم وذكر هؤلاء الذين ظلموه بما فيهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، مثل هذه الغيبة تكون جائزة لأن هذا المتظلم لا يتوصل إلى الحق إلا بمثل هذا. نعم.
الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب.
الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، شخص رأى شخصا أو أشخاصا على معاصي لكن لا يستطيع لوحده أن يقوم بذلك، فجاء إلى من يرى أنه يعينه على ذلك فقال فلان وفلان أو هؤلاء الناس عندهم كذا وكذا من المعاصي، فلنقوم مثلا لننكر عليهم هذه المعاصي وهذه المخالفة للشرع. فالغيبة هنا تجوز في هذه الحالة. نعم.
الثالث الاستفتاء.
الثالث الاستفتاء، مثل ما حصل من هند رضي الله عنها لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في أن أبا سفيان شحيح، رجل شحيح وليس يعطيني من المال ما يكفيني، فهي ذهبت لتذكر السبب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلو أن امرأة ذهبت للمفتي واستفتته عن مثل هذا الأمر، أو رجل أراد أن يطلق زوجته فذكر للقاضي الغرض الذي أراد أن يطلقها بسببه، في هذه الحالة يجوز له هذا الأمر لأنه لا يتوصل إلى الحق إلا بمثله.
الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.
الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، إذا رأى شخصا مثلا في خطر عظيم من أهل البدع المندسين بين المسلمين أو من أهل النفاق يريد الكيد للمسلمين وحذر من هذا الشخص ولو باسم، في هذه الحالة يكون ذكره لهذا الشخص لا يدخل في باب الغيبة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ويقول أحيانا أما فلان ففيه كذا وكذا، بيسأل العشيرة أنت، وأما فلان فشحيح، وأما فلان فلا يضع عاتقه عن العصا. فلكل مقام مقال. إذا كان يكفي أن يقول ما بال أقوام لا يتعدى، لكن إذا كان خطره يتعدى ويضر الناس ولا بد من التحذير منه باسمه فهنا يفعل.
الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته.
الخامس أن يكون مجاهر بالفسق والبدع، فهذا ما فيه يعني بأس أن يذكر ليحذره الناس. فلذلك قال غير واحد من السلف لا غيبة لمبتدع، إذا كان يظهر هذه البدعة على الملأ ويدعو الناس إليها، أو صاحب فسق ومعصية وفجور يظهرها أمام الناس، فمثل هذا يجب أن يحذر منه ولا يسكت عن أمره، ولو استدعى الأمر أن يذكر بالاسم. نعم.
السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمى والأعرج والأصم جاز تعريفهم بذلك.
التعريف إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب أو بهذا الاسم كالأعمى والأعرج والأصم. نعم.
ثم قال فهذه ستة أبواب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة.
نعم.
وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب في قوله القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.
نعم.
قلتم وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين هما العلم وحسن النية، حيث قال رحمه الله ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن الأخ هو المؤمن، وأخو المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم. هذا أمر مهم جدا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في جواز غيبة المبتدع شرطين لابد منهما: العلم، يعني عند الإنسان علم أن هذا فعلا صاحب بدعة وليس مجرد ظنون، والأمر الثاني حسن المقصد، يعني ليس مقصده الإزراء بهذا الشخص أو يعني الإساءة إلى هذا الشخص، وإنما مقصده الدين. فلذلك على الإنسان أن يختبر نفسه طالب العلم إذا أراد أن يقدح في شخص، هل عنده علم بأن هذا موجود فيه الشيء المنتقد؟ والأمر الثاني هل نيته حسنة وصالحة؟ هل هو مخلص لله أم يريد الإزراء بهذا الشخص أو يظهر نفسه أنه ناصح؟ يعني حسن النية ليس المقصود أن أرد على المبتدع أو يرد هو على المبتدع أو يشتهر بالردود، وإنما المقصود نصر الدين لله. ثم ولذلك قال شيخ الإسلام ثم القائل في ذلك لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فكذلك هذا الذي يرد على المبتدعة أو على العصاة أو على المخالفين لابد يختبر نفسه أولا عنده علم، ثاني شيء هل نقصد حسن ولا غير حسن. إذا كان المقصد ليس حسن لا يفعل ذلك، لأنه سيعود عليه الوبال ويدخل في الغيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. ولكن إن كان عنده علم وحسن قصد فإن هذا لا يدخل في الغيبة. ننظر جواب شيخ الإسلام، قالوا هذا ليس مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كيف؟ قال فإن الأخ هو المؤمن، وأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله، فلا يكره الرد على المبتدعة طالما أنه بحق، لأن هذا شيء يحبه الله من أمر المعروف والنهي عن المنكر، ولو كان في شهادة على نفسه أو على ذويه وهو مامور بأن يقول بالحق، وإن لم يرضى بذلك يقول ينقص إيمانه من الجانب الذي لم يرضاه، لأن الله عز وجل يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه، فلا يغضب إذا رد على المبتدع وأهل الأهواء، لأن إن غضب من أجل هذا نقص إيمانه، لأنه كره شيئا يحبه الله ورسوله. وهذا أمر مهم، ولعلنا نختم يعني الوقفات بكلام الشيخ بكر هنا. نعم،
ونختم هذه الدروس بما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في المبحث التاسع من كتاب هجر المبتدع عقوبة
له كتاب الشيخ بكر مهم جدا هجر المبتدع، وله كتاب من أحسن كتبه وهو الرد على الفرق والجماعات، حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات، وهذا الكتاب احتسب عليه أهل الأهواء كثيرا وأخفوه كثيرا، وبعضهم كان يشتريه من المكتبات لكي لا يبقى فيها، وهو من أنفع ما ألف يعني في هذا الباب. نعم،
ونختم هذه الدروس بما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في المبحث التاسع من كتاب هجر المبتدع عقوبة من والى المبتدع، حيث قال حفظه الله كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال أبو علي الدقاق المتوفى سنة 640 رحمه الله.
نعم، أبو علي الدقاق يقول المتكلم بالباطل شيطان ناطق بالباطل، والساكت عن الحق شيطان أخرس. الجزئية نكملها بعد الصلاة بعد الأذان.
ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب.
نعم، نقل كلام أبو علي الدقاق المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وكان يقول هذا نفسه، كان يقول نفسه أبو علي الدقاق يقول من استهان بأدب من أداب الإسلام عوقب بحرمان السنن، ومن ترك السنة يقول عوقب بحرمان الفريضة، ومن استهان بالفرائض قيض الله له مبتدعا يذكر عنده باطلا فيوقع في قلبه شبهة. وقيل عنه عن أبي الدقاق هذا عن علي الدقاق قيل هو لسان وقته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونعم، المرء مع من أحب. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. نعم،
وقد قال أنس رضي الله عنه فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث.
نعم، ما فرح المسلمون بشيء مثل فرحهم بهذا الحديث المرء مع من أحب. ولذلك يعني من أحب الصحابة وفرح بمحبته لهم سار على طريقهم ومنهاجهم فحري أن يكون معهم.
وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة. نعم، وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الاتحادية قال ويجب عقوبة كل من انتسب إليه.
الاتحادية طائفة من المبتدعة الضلال يقولون بوحدة الوجود. نعم،
قال ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قاله إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم. فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله.
نعم، هذا حال المبتدئة، يعني كلام شيخ الإسلام وإن كان في طائفة الاتحادية لكن يعم جميع المبتدئة، يعني يفسدون الدين على المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، ويفسدون يعني في الأرض. فلذلك قال الشيخ بكر معلق على كلام شيخ الإسلام ماذا قال؟
قال رحمه الله: فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين. فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية، إلا أنه ينتظم جميع المبتدعة.
ينتظم جميع المبتدعة، يعني فلذلك قال رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة. سلسبيل الجنة عين في الجنة تسمى بهذا الاسم، نعم، للذتها وحسن مائها. قال فإنه ينتظم إيش؟
إلا أنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعا،
ظاهر يعني عاون، فكل من ظاهر مبتدعا
فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها،
ونفخ به وبها، نعم،
وأشاع ما فيها من بدع وضلال، ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين.
نعم.
وقد ابتلينا هذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم.
ما أكثرهم
ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال. فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله.
كلام نفيس للشيخ بكر رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من هذه الوقفات، ونعود إلى استمرار في الحلية إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده. الأسئلة كثيرة، خليها الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ شيئا منها، لكنها يعني كثيرة جدا. يقول: كيف نرد على أهل البدع مع أنكم تدرسون كتبهم من الأشاعرة مثل كتب الجويني في الأصول والسيوطي في علوم الشريعة؟ يعني أهل العلم ما يتركون الرد على المبتدعة، وإن درسوا كتبهم التي يعني ليس فيها شيء من البدع أو فيها شيء من البدع لحاجة الناس إليها، لكنهم يبينون ذلك ولا يعني يتركون للناس بدون بيان. وإذا أمكن الانتفاع من كتب أهل العلم حتى ولو كان صاحبها فيه بعض الأمور المخالفة للشرع، والذي يشرحها أو يدرسها عارف للشريعة وعارف للسنة وحذر منها، فإن ذلك لا يضر. لكن يضر إذا يعني قرأها من لا علم عنده وتأثر بها. ففي كتب نافعة وإن كان مؤلفوها مبتدعة، لا سيما ابتداعهم في جانب معين محصور عرفه أهل العلم وحذروا منه وبينوا يعني الجواب الشافي فيه، فمثل هذا يعني ما يضر. نعم. هل للجهاد الدفاع شروط؟ نعم، الجهاد كله سواء كان للدفاع أو للطلب لا يصح إلا بخمسة شروط: الإخلاص لله، وجود القوة والقدرة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، أن لا يترتب على الدخول فيه مفسدة أعظم من مفسدة تركه، أن تكون الراية المرفوعة راية عمية وراية واضحة بينة، ليست راية عمية، ولا تكون راية عمية إلا إذا كانت راية الإمام، والخامس أن يكون بإذن ولي الأمر. هذه الخمس شروط لابد منها، ولا يصح الجهاد بدونه سواء جهاد دفع أو جهاد طلب. إنما استثني في جهاد الدفع حالة واحدة، إذا داهم العدو بلد ولم يعلم الإمام بذلك ليرتب الأمور، فهذه هي المستثنى.